صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إخوة الكرام الأعزاء، في مثل هذه الأيام من العام التاسع الهجري يرسي النبي صلى الله عليه وسلم قواعد هذه الأمة المباركة في حجته المشهورة، وهي حجة الوداع، ولم يحج غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم من المدينة للحج، فأخبرهم وأعلمهم، بل رأوه عيانا في مناسك الحج. من بين هذه المناسك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن الوادي، وهو وادي عرنة، وهو على الراجح ليس من عرفات، صعد المنبر فخطب خطبة عظماء يبين فيها هوية هذه الأمة، وأنها تختلف عن بقية الأمم. وقد أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كونوا كأنكم شامة بين الناس. علامة ظاهرة، هذه الأمة لها شخصيتها التي تختلف عن بقية الشخصيات، ولها هويتها التي تختلف عن بقية الهويات، ولها سمتها الذي يختلف عن بقية السمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمن الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وإن الربا موضوع كله، وإن أول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس، وإن أول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بسبابته إلى السماء ينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، أي أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وهذه من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه من الفوائد والشواهد والفرائد الشيء الكثير، يكفي أنه كان نصيحة عامة حضرها الألوف المؤلفة ممن حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت بها الأمة بأسرها، أقصاها وأدناها، قريبها وبعيدها، قد سمعوا بهذه الوصية ولكن من عمل بها؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الناس في يوم النحر: في أي يوم أنتم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وإلا فهذا يوم النحر ومن يخفى عليه ذلك اليوم. قال: في أي شهر أنتم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ومن يخفى عليه أن الحج في أشهر الحج، في الأشهر الحرم. قال: في أي بلد أنتم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. ومن يخفى عليه أنه في ذلك اليوم في منى أو في مكة المكرمة، من يخفى عليه ذلك؟ ولكنه الأدب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينسبون العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ألستم في بلد الله الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس هذا يوم النحر؟ أليس هذا شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لما كانت الحرمة لهذا اليوم ولهذا الشهر ولهذا البلد مستقرة في نفوس العباد جميعا، حتى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق بهذا المعلوم يقينا ربما كان مجهولا لدى البعض في الدماء والأموال. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كما أنكم تعلمون أن هذا اليوم حرام، وأن هذا الشهر حرام، وأن هذا البلد حرام. إن دماءكم حرام عليكم. الدماء لا بد أن تحفظ، ولا بد أن تصان، ولكن من يصونها؟ لو نظرنا إلى الدماء كيف تراق لوجدنا أن ذلك على أنحاء كثيرة، فمنها أن الدماء تراق دوليا، وإن الذي ينظر إلى خريطة العالم الآن لابد وأنه يجد البقعة الإسلامية فحسب ملتهبة مشتعلة دامية حمراء. على أيدي من؟ على أيدي اليهود والنصارى ومن عاونهم ممن كلفهم الله عز وجل في بلاد المسلمين بحفظ الدماء عامة. إن ذلك يدور على مائدة اتفق عليها اللئام في الداخل والخارج. لو نظرت مثلا إلى اليهود والنصارى في أمريكا بل وفي العالم أجمع، وإلى أمنياتهم منذ نشأة الدولة السعودية، لوجدت أن أمنيتهم واحدة بمجرد أن ظهر البترول: أن يبنوا لهم قواعد عسكرية في وسط بقعة الخليج العربي. ولكن ردهم فيصل عليه رحمة الله، وردهم خالد رحمه الله، وسعى القاصي والداني في إبعادهم وعدم الاستجابة لمطالبهم، مع أنهم كانوا يبذلون المال لدول العرب لأجل الحصول على مراكز عسكرية لهم وقواعد للطيران لهم في أرض الجزيرة. فلما لم يفلحوا يمنة ولا يسرى لعبوا لعبة أخبث منها، بحثوا في المنطقة العربية فلم يجدوا أخبث ولا أنكى من ذلك الطاغية صدام حسين، صدمه الله عز وجل بقدرته، فاتفقوا معه على تلك المسرحية التي يسمع بها كل إنسان الآن. فإن هذا الذي يتم في أرض الجزيرة إنما هو باتفاق مع صدام. وهل تعجز أمريكا في أن تخطف صدام من حضن امرأته بعد أن نشرت تفصيلا دقيقا عن ملابسه الداخلية؟ أبدا والله لا تعجز. ولكنه الورقة الرادحة لها ووجوده ضرورة حتمية لأجل بقائهم في هذه البلاد. إن الطعام يأتيهم من دول أوروبا وأمريكا الجنود في الوقت الذي لا يجد أي جيش من جيوش العرب لقمة العيش، يعيش على ما هو دون الكفاف. نعم، إن وجود صدام لقمة سائغة وغنيمة باردة، وإن هذه مسرحية مكشوفة وأكذوبة مفضوحة لا تنطلي على أهل البصائر بإذن الله. صدام حسين ليس حامل حمى، وهو الذي سمى نفسه 99 اسما، 100 إلا واحدة، ولكن من أحصاها دخل النار، بخلاف الجبار تبارك وتعالى الذي سمى نفسه 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. انظروا إلى ما فعله صدام، لا أقول بجيش العراق ولا بشعب العراق الذي جوعه وأعراه وأنهكه في عقد داره، وإنما تعدى شره للشعب المسلم السني، شعب الأكراد، فسحقه سحقا وسحله سحلا، تارة بالكيماوي وتارة بالدبابات. كيف يكون مسلما؟ وكيف يؤتمن هذا على دينه؟ بل كيف يؤتمن هذا على حزمة بقل؟ إن دماءكم حرام عليكم. انظروا يا معشر الكرام إلى شعب كسوفة أو شعب البوسنة أو شعب فلسطين، يوميا نسمع عن دماء تراب بالمئات والألوف، وعلى مرأى من أسماع وأعين المسؤولين وغير المسؤولين، ولا مجيب ولا أحد يتحرك. احنا ملنا؟ كأن هذا الذي قتل وأريق دمه ليس منا ولسنا منه. لماذا؟ هل لأننا نفهم القضية جيدا؟ أبدا. هل لأننا نخاف عدونا؟ اي والله. ولماذا نخاف؟ لأننا لا نخشى الله عز وجل في حقا هذه القضية. ثم الحرص على الدنيا، الملايين المملينة التي وضعت في تلك البنوك الغربية والشرقية أعظم عند أصحابها من إراقة دماء الأمة بأسرها. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء. أول قضاء يقضى بين يدي الله عز وجل هو فصل الدماء. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن هذا حساب مخصوص لكل شخص. أما القضاء وفصل النزاع بين الناس فإنه يبدأ بالدماء أولا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات التي تؤدي بصاحبها إلى الهاوية، وإلى الهلاك، فلا يكاد يقوم منها مرة ثانية منها. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. وحق هذه النفس ألا تقتل إلا عند ثلاث. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، أي من خرج عن الإسلام وجب قتله قتل ردة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يزال المرء، وفي رواية: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المرء في فسحة من دينه، يعني كأنها حلقة عظيمة جدا يخرج منها المرء ويدخل، يتوب إلى الله عز وجل ويعصي، والله عز وجل يتوب عليه إن تاب وإن بلغ ذلك ما بلغ، إلا أن يصب دما حراما تضيق عليه تلك الحلقة حتى لا يكاد يجد منها مخرجا. عبد الله بن عمر راوي الحديث هو أدرى بفقه الحديث، ولذلك قال: إن من مفضعات الأمور ومهلكاتها، وفي رواية أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا يجد المرء منها مخرجا إذا دخل فيها أن يصيب دما حراما، أن يقتل امرأ بغير حق. والحدود كفارات لأهلها، ولكن لا يقيمها إلا من كلفه الله عز وجل بإقامتها. ليس كل أحد له أن يقيم الحد على من وقع فيه، وإنما ذلك منوط بالحكام والأمراء والسلاطين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل مؤمن بغير حق. زوال الدنيا بأسرها. وقد ورد في رواية فيها كلام يثير لأهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف حول الكعبة ذات مرة قال: ما أجملك وما أطيبك، ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم منك، أعظم من الكعبة، لأن تضرب الكعبة بالمنجنيق فتندك إلى قواعدها أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم امرئ مسلم واحد. وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي وردت في تكريم المسلم، وأن دمه محفوظ. حتى المعاهد الذي ليس من أهل الإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حافظ له عهده، فقال فيما رواه الشيخان: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. مع أنه ليس مسلما، ولكن له عهد مع أهل الإسلام. أسمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة والقدوة قد خان عهدا مرة مع اليهود أو النصارى؟ الجواب لا، لم يخن قط، وليس من خلق الخيانة، فكان يفي بعهده ما دام صاحب العهد ملتزما بعهده. فإذا نقض فللمسلم أن ينقض عهده جزاء نقض ذلك المعاهد لعهده. وهل للمسلم أن يقتل نفسه ويقول أنا حر مثلا؟ هل له أن يقتل نفسه ويقول هذا بدني وأنا حر فيه؟ الجواب لا، الجواب لا. والدليل على ذلك ما رواه الشيخاني أن النبي صلى الله ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى ثما من شرب ثما ليقتل نفسه وينتحر وما أكثرهم، ومن تحسى ثما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها أي يضرب بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذبه الله تبارك وتعالى بما قتل به نفسه، لأن الجزاء من جنس العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع أن يصلي على من قتل نفسه، ليس كفرا وإنما زجرا للأحياء أن يعملوا بعمله أو أن يهتدوا بهديه ويستنوا بسنته. ولذلك أتى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزواته على رجل لم يدع شاذة ولا فذة في العدو إلا تبعها وقتله، فقال الصحابة رضي الله عنهم: والله ما نرى إلا أن فلانا من أهل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا والله أراه من أهل النار. ففزع الصحابة فزعا شديدا، قال أحدهم: لا تتبعن، فصار خلفه، إذا وقف وقف، وإذا أقدم أقدم، حتى أصاب ذلك الرجل سهم فلم يصبر عليه، فوضع ذبابة سيفه في صدره واتكأ عليها فخرج السهم من ظهره فمات. فأتى ذلك الرجل الذي تبعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن الرجل الذي قلنا عنه كذا وقلت عنه كذا قد فعل بنفسه كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله السلامة والأعمال بالخواتيم. إن دماءكم حرام عليكم. أما هذه الدماء التي تراق في بلاد المسلمين وتباد شعوب جاسرها، فليس هذا من شأن الأفراد. إن الله عز وجل لا يحاسبك لما تركت المسلمين يموتون ويقتلون وتبقر بطون الحبالة في كسوفة أو في البوسنة أو في فلسطين أو في كشمير أو غيرها. إنما يسأل الحكام، هذه مسؤوليتهم ولا فكاك لهم أمام الله عز وجل إلا أن يرفعوا راية الجهاد، ولو رفعوها والله كذبا لاندحر العدو في بيته، والله لو رفعوها كذبا لاندحر العدو في بيته. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. لو أن العدو سمع بجيش المسلمين الذي بينه وبينه مسيرة شهر لانهزم نفسيا في عقر داره. لماذا؟ لأنه يعلم أن المجاهد حقا إنما أراد أحد الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. إما النصر في الدنيا والغنيمة وأن يعيش غنيا بعد أن كان فقيرا، وإما أن يعيش في غنى دائم في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العدو يعرف هذا، وكثير من المسلمين لا يدركون هذه الحقيقة، ولذلك يندحر في بيته قبل أن ينطلق جيش المسلمين من مدينتهم. نعم، أما دماء المسلمين في الداخل فالمسؤول عنها جهات متعددة يدخل فيها الأفراد، لأن الأفراد تمتد أيديهم كذلك بالقتل، ولا نعدم صحيفة ولا مجلة يوميا إلا وفيها أن فلانا قتل أباه يتعدل الميراث، فلان قتل أمه، وامرأة قتلت زوجها، وزوج قتل امرأته، مع أنه ليس من أخلاق أهل الإسلام. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، حرام، تبذير المال حرام، وإنهاك المال والإسراف فيه في غير حله حرام، ووضعه في غير موضعه حرام، وحيازته من غير طريق شرعي حرام، وإنفاقه في غير ما أمر الله حرام، ونهب أموال المسلمين جميعا وعلى رأسها أموال البترول التي هي من ديننا ودنيانا حرام حرام حرام. إنهم أخذوا بضاعتنا وفاخروا علينا بعد ذلك بمدنيتهم وحضارتهم، تفاخروا علينا بماذا؟ لولا نحن ما كنتم أنتم. ولكن الجواب الطبيعي، امنعوا عنا، فهل نحن نستطيع أن نمنع؟ نعم بإمكاننا أن نمنع، ولكن تلك العقول السخيفة التي عاشت لنفسها وشهواتها تأنف أن تستثمر أموالها في بلاد المسلمين، وإنما تستثمرها في منهات في أمريكا أو في سويسرا أو في أي بنك ربوي من بنوك العالم الغربي. لو نظرتم إلى تلك الحرب المصطنعة التي نشبت في أرض الجزيرة 90 على يد الغاشم المجرم صدام حسين واعتدائه على العزل والأرامل بل والمرفهين المترفين في الكويت، لوجدتم في أعقاب ذلك بل في أثناء الحرب أن رجلا من الكويت يسافر إلى بريطانيا ويتصدق ب10 ملايين دولار لجنينة حيوانات في لندن. ما شاء الله ما شاء الله، أي نصر نرجو وأي تأييد وتمكين ننتظر إذا كانت هذه العقول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. إن بعض المسلمين أصيب بتخمة عظيمة جدا لا علاج لها من كثرة المال، وإن كثيرا من المسلمين أصيب بضعف وهزال وأنيميا لا لا علاج لها قط، مع أن هذا من فرائض الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أين الأغنياء؟ بل أين الأثرياء؟ أين أصحاب الملايين والمليارات؟ أين هم من اليتامى والمساكين والأرامل وذي الحاجة وابن السبيل؟ أين هؤلاء؟ أيعيشون في غفلة؟ أو أنهم أفقه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو أنهم يردون ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله؟ فليختاروا لأنفسهم أي ذلك شاءوا، فإنهم معرضون بعض على الله عز وجل ومحاسبون، ولا تزل أقدامهم في موطن الحساب إلى الجنة إلا أن يأتوا بين يدي الله عز وجل بجواب سديد. فليختاروا لأنفسهم ما شاءوا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هنا وقفات. الوقفة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، ولا يكون هذا إلا من عزيز يشعر بعزة الإسلام ويستعلي بنفسه ويرتفع بأنفه على هذا الواقع الباطل الذي تموج به الدنيا من حوله. نعم، تحت قدمي. انظروا إلى الموطن الذي قال فيه هذا القول، موطن عظيم جدا. ولذلك لما نودي في المدينة إن النبي عليه الصلاة والسلام يحج عامه هذا، أتى الناس من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق يريدون شرف الصحبة في الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عدد المسلمين يبلغ الآلاف الكثيرة، 114,000 حاج. ولعلي وهمت في العدد، ولكن الذي يغلب على ظني هو هذا. ثم لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا في أول المبعث، في أول البعثة؟ لماذا لم يخبر أن أخلاق الجاهلية تحت قدميه؟ الوضع لا يسمح، والزمن لا يسع، والمسلمون في ضعف في أول أمرهم. فلما اشتد عودهم وفتحت البلدان وقويت شوكتهم وأصبحت لهم نكتة وقوة، قال هذا. وقال هذا أين؟ قال في مكة التي حاربته وطردته وآذته في نفسه وفي بدنه وفي أصحابه وفي دعوته في أول الأمر. قال هذا مستعليا لأنه عالم أولا وآخرا. كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، موضوع باطل لا قيمة له. فأخلاق الجاهلية وسماتها وعاداتها إن خالفت سمات الإسلام وسنن الإسلام وهدي الإسلام لا قيمة له. وهي باطلة وغير ملزمة لأهل الإسلام. هذا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في كتاب الفتن ومسلم في كتاب الإمارة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. وهذا تقرير من حذيفة يصف ما قبل البعثة: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الذي هو الإسلام، هو خير كله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، احيانا يقولون بالحق واكثر احوالهم يقولون بالباطل. شر، دخن، غبش، عكر هذا الخير واثر في هذا الاسلام. قلت: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. الدعاة دائما على أبواب الجنة يدعون الناس إلى الخير. فتصور أن إماما وإمامته تكون في الشر وفي الدعوة إلى النار وإلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم، يرفع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الأتباع فيقول: من أجابهم إليها قذفوه بها. فلا حجة لك في أن تتبع أئمة الضلالة. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. تصور حذيفة أن هؤلاء الدعاة ليسوا من أبناء الملة، فرد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هم من جلدتنا، هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قال الله وقال الرسول، ولكنهم يلوون عنق النصوص ويصرفونها ويؤولونها على غير مراد، على غير مراد الله عز وجل وعلى غير مراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، في وسط هذا المأزق، فماذا تأمرني إن أدركني ذلك اليوم؟ ماذا أصنع؟ ماذا يصنع كل مسلم؟ الله عز وجل قد هيأ لك حذيفة ليسأل هذه الأسئلة، لأنها تلزمك في كل عصر إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قلت: يا رسول الله، ثم تأمرني إن أدركني ذلك اليوم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأنها نجاة، ومن فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فماذا أصنع؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الشاهد من الحديث: إنا كنا في جاهلية وشر، في جاهلية وشر. والجاهلية هي تلك الحقبة الزمنية التي سبقت مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا على العموم والإطلاق. ولكن هناك نوع آخر من الجاهلية يكون في الإسلام، أي في الأبناء، في أبناء الإسلام يكون فيهم جاهلية. ولذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، كل ينادي على قومه وعشيرته حتى اصطف الناس. الأنصار في ناحية والمهاجرون في ناحية، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومشى بين الصفين وقال: ما هذا؟ أمر منكر، خلق ليس من أخلاق الإسلام. عشيرته حتى اصطف الناس، الأنصار في ناحية والمهاجرون في ناحية، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومشى بين الصفين وقال: ما هذا؟ أمر منكر، خلق ليس من أخلاق الإسلام. ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قال: لا يا رسول الله، دعوة جاهلية يا إحنا أسلمنا. لا يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. فاجتمع الناس، لكنها ليست جاهلية، هكذا تصور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها، أي دعوة الجاهلية، فإنها منتنة. فإنها منتنة، أي والله منتنة، دعوها فإنها منتنة. ثم تركهم وانصرف، فصار كل قوم إلى خيامهم وهم يعلمون علم اليقين أن ما كانوا عليه في الجاهلية خلق ذميم، أن تنصر العشيرة ولدها في حالة ظلمه وفي حالة ظلامته، أن يكون له الحق أو عليه. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة الأم في النصرة، فقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فهمنا احنا الحكاية، ننصره مظلوما فكيف نصره ظالما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تكفه عن الظلم، فذاك نصرك إياه. أن تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. من منا يفعل هذا؟ إن الواحد منا إذا سمع أن أخاه في شجار أو خصومة دون أن يتحقق من شيء ودون أن يسمع شيئا، لابد أن أخاه المنتصر، لابد أن أخاه المظلوم، وأنه سينتصر له إن عاجلا أو آجلا، حتى وإن كان الجزع في عينه، أي كله خطأ، لابد وأن ينتصر له. أي أخلاق هذه؟ إنها أخلاق الجاهلية. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة لنا ولكم في ديننا ودنيانا، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرج البخاري ومسلم من حديث المعرور بن سويد أنه قال: مررنا بأبي ذر في الربزة، اسم مكان، وعليه برد وعلى غلامه برد، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعتهما لكانت حلة، والحلة عند العرب هي ما كانت من ثوبين، والحل والبرد ثوب واحد. فقال أبو ذر: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وهو بلال بن رباح، كما جاء ذلك مبينا في رواية أخرى، وكانت أمه أعجمية فعيرته بها، وفي غير الصحيح: فقلت له: يا ابن السوداء، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، أفي يومي هذا بعد العمر الطويل ده؟ أفي يومي هذا بقيت عندي آثار الجاهلية؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم، أي وخدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، سأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. البخاري عليه رحمة الله يروي هذا الحديث في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية. المعاصي من أمر الجاهلية، كل من وقع في معصية ففيه شعبة من شعب الجاهلية، فهل يبقى في هذا المجتمع المسلم أو في أمة الإسلام سنن حية كما كان ذلك في الصدر الأول، أم أنها الآن أمة جاهلية؟ انظروا إلى حلم الله ولطفه بهذه الأمة التي ظهرت فيها جميع المعاصي والخطايا والبلايا التي كانت سببا، بل المعصية الواحدة كانت سببا في إهلاك أمة من الأمم. اللواط مثلا كان سببا في إهلاك قوم لوط، تطبيق الكيل والميزان كان سببا في إهلاك قوم شعيب وغير ذلك. معصية واحدة سبب في إهلاك أمة بأسرها. فانظر أن هذه المعاصي جميعا وغيرها مما لم يكن موجودا في الأمم السالفة قد اجتمعت في هذه الأمة، ومع هذا باقية باقية. هل لكرامة المعاصي؟ هل لكرامتها على الله؟ هل لأن الله يحب المعاصي أو يحب أن يعصى؟ أبدا والله، إنما ذلك أي بقاء هذه الأمة لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها رغم وجود المعاصي فيها. فاتقوا الله عز وجل أيها الإخوة الكرام، فإن صاحب المعصية هو صاحب جهالة وفي خلق من أخلاق الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من خطب امرأة على زوجها. ليس منا أي ليس من أخلاقنا ولا من هدينا، إنما ذلك من أخلاق الجاهلية. ليس منا من غير منار الأرض ليضل الناس. ليس منا من ضل لأعمى عن الطريق يسأله: أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، أين أسير؟ يقول له: امشي يسرة والطريق يمنع، وهو يعلم ذلك. ليس من أخلاق المسلمين، إنما هذه أخلاق الجاهلية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي أخلاق الجاهلية وسمات الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم ذلك، أي قد فرض عليكم ألا تتخلقوا بذلك، أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس صفان لا ثالث لهما: مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم لآدم وآدم من تراب، ولا يدعن أقوام فخرهم بآبائهم، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. نعم، أنت الآن إذا قلت لرجل قائم على معصية: لما فعلت هذا يا فلان؟ يقول لك: ومن أنت حتى تأمرني؟ أما علمت أنني ابن فلان وأبويا أبيه، أو أبويا شيخ في الأزهر؟ ثم يا فلان لما تفطر في نهار رمضان؟ أما علمت أن والدي من أكابر أهل العلم؟ وغير ذلك وغير ذلك. ليدعن أقوام فقرهم بآبائهم، فإن هذا من أخلاق الجاهلية، أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعلان، ذلك البعوض وتلك الحشرات التي لا قيمة لها وتدفع النتن بأنفها، كل معاملاتها مع النتن والقيم. نعم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن قط. أربع خصال هي من الجاهلية وليست من الإسلام في شيء، وإن أبغض الناس إلى الله عز وجل من أراد في الإسلام سنة الجاهلية، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله من أراد في الإسلام سنة الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة وعليها درع من قطران، صواعق، صواعق تنزل على قلوبنا وأسماعنا، ولكن في النهاية لا مجيب، لأننا أكبر من ذلك كله. أربع في أمتي يقولها بحسرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني ينبغي أن تعملوا لذلك وأن تتخلصوا من أعمال الجاهلية. ثم يقرر أن هذه الخلال والخصال قائمة في الأمة، لا تدعها ولا تتخلى عنها أبدا. الفخر في الأحساب، أبوي وأمي وعمي وخالي وستي وجدي، ولا يتكلم عن نفسي قط، مع أنه لا نجاة له إلا بالعمل الصالح، ولا ينجو بنفسه بين يدي الله إلا بالتقوى، ولكنه يستند على تقوى والده إن كان تقيا، أو علم والده إن كان عالما، مع أن العلم وحده لا ينفع، إنما الذي ينفع العلم والعمل والإخلاص فيه. نعم. ثم الطعن في الأنساب، وما أكثره، وما أثره الغم والهم والإشارات والإيماءات والتلميحات أن هذا ليس ابنا لذاك. كيف؟ أما علمتم أن هذا يترتب عليه حد القذف، حد القذف، وأن الحدود تضرأ بالشبهات، وأن مثل هذا لا يثبت إلا بأربعة شهود رأوا ذلك عيانا بيانا، رأوا العلاج، الألسن تنطلق، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في النار إلا حصائل ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا، أي من صمت عن الشر نجا، ولا يحل لأحد أن يسكت ولا أن يصمت عن الشر، إنما لا بد من تغييره. كما روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يحل السكوت عند رؤية المنكر، كما لا يحل الكلام في معصية الله عز وجل. من صمت نجا، صار رسمي قانوني، صار قانونا يدرس، بل مواد تدرس في كليات وجامعات في العالم كله، الإسلام وغير الإسلام، أي استسقاء بالنجوم. ولذلك روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال: مطرنا بنوء كذا، فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال: مطرنا بفضل الله، فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. وأنتم تعلمون تلك الهيئة التي أرصدت وخصصت لمعرفة ذلك ستجزم أن المطر ينزل في الساعة الفلانية وينتهي في الساعة الفلانية، وأن موجة الحر وموجة البرد وغير ذلك إنما هو ضرب من ضروب السحر، ولا مجال للمخاصمة في هذا الأمر، فإن هذا شيء من الاستسقاء بالنجوم. بالنجوم لا بأس أن تكون هذه الدراسة من باب الاستئناس، أما وأن تكون عقيدة تدرس وترسخ في القلوب والأذهان فلا وألف لا. والنياحة، النياحة من أمر الجاهلية، أن تقول المرأة لفقيدها يا رجلي يا سبعي يا جملي تركت من لنا بعدك، ترك الله عز وجل كما ترك أبو بكر وترك الصحابة أجمعين الله عز وجل لهذه الأمة. ما الذي يمنع الناس أن يصححوا عقائدهم في الله عز وجل؟ وأعظم مظاهر الجاهلية الحكم بغير ما أنزل الله على مستوى الحكومات أو الأفراد، وإن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا كان الله عز وجل هو الذي خلقك وعدلك وسواك فلا بد وأنه المستحق وحده لأن يعبد وأن يحكم وأن يؤله. ولذلك لما عدل الناس عن شريعة الحكم الحق أنكر الله عز وجل عليه ذلك، إن الحكم إلا لله. وإن هنا نافية بمعنى ما، ليس الحكم إلا لله، صنع الله عز وجل عليهم تنكبهم الطريق ومخالفتهم الصراط، فقال أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية تريدون وتعدلون عن حكم الحكم الملك الحق الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في هذه الآية ينعى الله عز وجل على من ترك حكمه وذهب إلى حسالة عقول الناس وضلالاتهم، خاصة ما كان من التتار الذين أخذوا دينهم عن ملكهم جنكز خان، خان إيه والله خان، الذي ألف لهم الياسق وهو كتاب جمع فيه شريعته أخذها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية بل ومن ملة الإسلام، ومعظمها من نظره وهواه، فجاء أبناؤه من بعده فاتخذوا هذا الياسق دينا لهم، ولا تزال الأمة إلى يومنا هذا تتخذ دينها وتتخذ حكمها من عصارة وحسالة العقول الشرقية والغربية. إننا والله نقول وكنا نقول سابقا إن هذه القوانين الوضعية لا تصلح إلا في بلاد أنتجتها وخرجت منها، ولكننا صححنا ذلك الآن ونقول إن هذه البلاد والعباد لا يصلحها إلا شريعة الحكم تبارك وتعالى، وإن هذه القوانين الوضعية لا تصلح لإصلاح واحد فقط من العباد، لا مؤمنهم ولا كافرهم، حتى يحكم ويتحاكم إلى شريعة الله عز وجل. ولذلك يقول ابن كثير فمن تحاكم إلى هذا الياسق فهو كافر خارج من الملة حتى يحكم شرع الله فيه، حتى يحكم شرع الله فيه. ولا بد أيها الإخوة، الله عز وجل نعى عن خلق آخر من أخلاق الجاهلية في أمر النساء، قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انظروا إلى هذه الآية وقرن في بيوتكن. أم يفيد الوجوب للنسوة ولا تبرجن تبرج الجاهلية والجاهلية الأولى التي قبل الإسلام بلا خلاف. ما هذه الجاهلية؟ يقول مجاهد: كانت المرأة تخرج فتضرب الخمار عليها ثم تمشي بين الرجال. الله، هي دي الجاهلية الأولى؟ هو التبرج في الجاهلية الأولى؟ ده هو النقص في الزمن ده، ده هي المرأة الملتزمة في هذا الزمان. دعونا من قول مجاهد. يقول مقاتل ابن حيان: تبرج الجاهلية الأولى هو أن تضرب المرأة الخمار ولكنها لا تشده على رأسها، لا تربطه وتحكمه فيبدو قرطها الحلق، ويبدو عنقها وقلادتها، فتلك هي تبرج الجاهلية. برضو نفس الشيء. أما لو مقاتل بعثه الله عز وجل إلينا الآن ورأى هذا العري وهذا الفجور وهذا الصدور والمرأة لا تكاد تخفي شيئا لزوجها، ماذا يقول عنها؟ ولذلك صدق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: صنفان من أمتي، صنفان نوعان من أمتي لم أرهما، ما كانش موجودين في زمن النبوة، هما من أهل النار حكمهم، قوم معهم ثياب كأذناب البقر كذيول البقر يضربون بها الناس، فمنهم من يضرب الناس بهذه الأذناب لأجل مخالفاتهم ومعاصيهم وكفرهم، ومنهم من يضرب بهذه الصياط الناس لأجل توحيدهم وعبادتهم لربهم ونشرهم لسنة نبيهم ودعوتهم إلى الله، والكل معروض على الله عز وجل. ونساء، وهو الصنف الثاني، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. المرأة تمشي تتبختر وتتكسر وتتغنج، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية ليوجد من مسيرة 500 عام. هؤلاء لا يشمون رائحة الجنة لأنهم محرومون منها بسبب معاصيهم وتسلطهم على أهل الإيمان والتوحيد ومخالفة الصنف الثاني لما أمرهن الله عز وجل به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عن هذه الأمة وأن يغفر لها زلاتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتمام الحديث لنا معه وقفة أخرى في أيام مقبلة بإذن الله تعالى.